بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في العربين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تعلمون أن المعاصي على درجات، كبائر الإثم أين؟ من صغائر الإثم. ثم الفواحش أين؟ من غير الفواحش. الفرق بينهما، كبائر الإثم مثل شرب الخمر، مثل الميسر، اللي هما شنو؟ إثم من عمل الشيطان كما هو واضح. فكبائر الإثم كما في الرواية كالخمر والميسر، أما الفواحش كالقتل والجرح وما أشبه. الفرق بينهما أن الشيء إذا كان ضرره بالأساس متوجها للإنسان فيعبر عنه بالإثم أو الرجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فضرر الخمر بالأساس بالدرجة الأولى موجه للإنسان، عكس الفواحش بالدرجة الأولى موجهة للغير حيث يقتل الغير، لذا سميت بالفاحشة التي تتعدى إلى الغير. ووجه النكتة في المقام أن الله تعالى جعل غفران الذنوب عند الغضب في ظاهر الكلام بنفس المستوى الأخلاقي لحرمة كبائر الإثم والفواحش. فالفضيلة شنو هي؟ الفضيلة، كل الفضيلة في أن الإنسان يجتنب كبائر الإثم والفواحش من جهة، هذا في بعد الواجبات والمحرمات، أي في بعد المحرمات الاجتناب واجب طبعا، وفي بعد الأخلاقيات وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سيكون البحث إن شاء الله ضمن مقدمتين نمهد لهما بتمهيد طريف بسيط. التمهيد اللي هو أساسي طبعا، تمهيد ثم فصل أول ثم فصل ثاني. الفصل الأول سيكون عن حقائق عن القوة الغضبية، الفصل الثاني سيكون عن آليات وطرق سهلة للسيطرة على الأعصاب المتوترة والقوة الغضبية المتفجرة. فأول نبدأ بتمهيد من رواية ومن شعر من الأشعار المأثورة للعرب. الشعر نبدأ به لطرافته، يقول: يا قوم ليست فيهم غفيرة، فامشوا كما تمشي جمال الحيرة. شعر كلش دلالة قوية. الغفيرة يعني لا يغفرون الذنب لأحد، دي عيرهم. يقول هؤلاء القوم، تدرون الناس قسمان، الأحزاب، العشائر، الفئات، الجماعات، الأشخاص، الآباء، الأمهات، الأزواج، الزوجات، قسمان. القسم الأول فيه غفير، يعني يغفر الذنب، أي واحد يسيء في حقه يغفر له، هذا ترتاح له أنت. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بعض الناس ليست فيهم غفيرة، لازم ينتقم، إذا ضربه سيضرب، إذا سبه سيسب، إذا أهانه سيهين بل سيزيد، كما يقول الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا هو أجهل الجاهلين اللي يفكر بهذه الطريقة. فهذا الشاعر يريد يعير القبيلة الأخرى، يقول: يا قوم، دي خاطب جماعة، يقول ليست فيهم غفيرة، مو صفتهم أن يغفروا الذنب. فشنو النتيجة؟ فامشوا كما تمشي جمال الحيرة. الجمال اللي كانت تتجه باتجاه الحيرة كانت تمشي مسرعة، إذ كانوا يمتارون أي يشترون الأطعمة من الحيرة، فتلك الجمال كانت تمشي مسرعة. فهذا الشعر يمكن أن نفسره بوجهين، الوجه الأوضح اللي أنا أختاره والوجه التاريخي الآخر. فامشوا عنهم، فامشوا كما تمشي جمال الحيرة، امشوا عن يتركوهم، لا تعيش في قوم ما يغفرون الذنب. بمجرد أدنى هفوة، فد واحد كان يقول لي أحد الأشخاص حقيقة استغربت منه، إنه شخصية محترمة، قال لي أنا 25 سنة ما أنسى كلامه في الحج، قال لي هذا الكلام، قال أنا مثل البعير حقدي لا ينقضي. تدرون البعير معروف بأنه حقود وما ينسى، يعني إذا واحد أذى البعير بعد 20 سنة هم إذا شافه راح ينتقم منه ففر منه. البعير هكذا، حقد البعير، هذا معروف البعير بالحقد وأنه لا ينسى. فهذه الشخصية البارزة حقيقة، وفي الحج إحنا حتى أتذكر المكان وين حقيقة استغربت منه، أنه أنا حقدي مثل حقد، يعني كان يقول لي دير بالك وديروا بالكم أي واحد دا يؤذيني لا يتكلم بكلمة نابية. زين، هذا أنت تقدر تعيش وياه؟ ما تقدر تعيش وياه. فلا نكن مثله أو حتى بعض حالته لا نمتلكها، فلا نمتلكها. يا قوم ليست فيهم غفيرة، هاي مثلبة، هذه منقصة، هذه رذيلة، أن الإنسان ليست فيه غفيرة. الغفيرة يعني الغفران للذنب والذنوب، ما يستر الذنوب، يفضحك بمجرد ما كلمة واحدة نابية قلتها في حقه في كل مجلس يفضحك، ففي قلبه لا يصفح عنك، في لسانه لا يستر عليك، لأن الغفران يأتي بمعنيين، معنى الصفح تغفر عنه في قلبك، يعني تغفر له، فكأنه لم يكن شيئا، فكأنه لم يصدر منه شيء، في الجوارح الظاهرة تستر عليه. احنا عندما نطلب من الله تعالى المغفرة يعني شنو؟ اللهم في كل المعنى نريدهم. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى يستر علينا عيوبنا، بس هذا الريد له أكثر الريد، أنه بالفعل هو يصفح عنا كما هو يصفح عنا. فالمغفرة في الله تعالى تأتي بكل المعنيين. فبعض الناس ليست فيهم غفيرة، فإذا ليست فيهم غفيرة فامشوا كما تمشي جمال الحيرة، يعني امشوا عنهم، هذا المعنى اللي أنا أستطرفه، لكن هي القضية التاريخية فامشوا إليهم، أنا فسرتها بامشوا عنهم، امشوا إليهم يعني خلينا نروح لحربهم ونقاتلهم. فامشوا كما تمشي يعني امشوا إلى حربهم كما تمشي جمال الحيرة. طبعا يمكن أن يوجه وجه آخر، أنه حيث أنهم لا يغفرون لأحد فلأنه سلفت منا إليهم بادرة فراح ينتقمون منا ويبيتونا فلنسبقهم قبل أن يبيتونا، هذا معنى ثالث. الآن هذا مدخل كان أول للحديث. المدخل الثاني ليهمكم جميعا، أنتم كلكم إن شاء الله إما رجال دين وعلماء في المستقبل، وإما قادة، وإما ناس يعني يستضاء بنورهم في المجتمع، قد يكون واحد إمام جماعة، قد يكون واحد مدير مدرسة، قد يكون واحد الشيخ عشيرة، قد يكون إيش. فهذه الرواية ترتبط بنا جميعا. هذا المدخل الثاني. الإمام عليه من الله الصلاة والسلام يقول لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال. الإمامة بالمعنى الأخص يعني الإمامة المعنى المعهود في مقابل الرسالة، إمام ورسول. لكن عندنا إمامة بالمعنى العام، قلنا مثل إمام الجماعة، إمام الجماعة إمام. كذلك أقوى أمة الضلال كما في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمام قسمين وأقسام، جعلناهم أئمة، أئمة الضلال منهم هذا الطاغوت الحجاج وصدام ومن أشبه، ذل أئمة لكن أئمة في الضلال. فللإمام إطلاقان، إطلاق أخاص الإمام اللي عندنا عهده، وإطلاق أعم، وبينهما درجات أيضا. إطلاق أعم يعني كل من يؤتم به، أما أي قصده، فالناس يأتمون ويقصدون الكبير، هسه كان كبيرا في الحق كبيرا بالباطل، كان عالما يقصدونه لعلمه، كان متمولا يقصدونه لماله، كان ذا جاه يقصدونه لوجاهته كي يتوسط لهم. فالإمام يعني من يؤتم به. وجعلناهم أئمة شنو؟ يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون، فالآيتان في الطرفين. الرواية نرجع عليها، الرواية ماذا تقول؟ تقول لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال. هاي الرواية إن شاء الله لاحقا سنعقد حولها بحثا خاصا بإذن الله تعالى. الخصلة الأولى حتى نوفرها في أنفسنا، ونكون حساسين تجاه. الخصلة الأولى ورع يحجزه عن معاصي الله. هذا الإمام، مثل إمام جماعة كان، لو مدير مدرسة، لو إمام حزب كان، أي شيء كان، ورع يحجزه عن معاصي الله. الصفة الثانية والخصلة الثانية وحلم يكظم به غضبه، أو حسب نص الرواية وحلم يملك به غضبه، يملك به غضبه، فيكون هو المالك والغضب هو المملوك، مو الغضب ينفلت كما ينفلت السيل مثلا. آية 2. 3. وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. العبارة كلش قوية، إذا أنت كنت مدير مدرسة ولم تكن كذلك ما تصلح الإمامة لك بالمعنى العام. مدير المدرسة، مدير المؤسسة، مدير الحسينية، مدير المكتبة، مدير الحزب أو رئيس الحزب أو ما أشبه، لازم يكون هكذا. فكيف إذا كان مثلا أفرض عالم وأستاذ خارج أو مرجع تقليد أو ما أشبه ذلك، من الطبيعي أن يكون يتميز ويتحلى بهذه الصفات الثلاث. ورع يحجزه عن معاصي الله من كذب وغيبة ونميمة وتهمة وظلم وما أشبه ذلك، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية، مو بس أنه يمشي أمورهم بشكل عادي، لا بشكل جيد، حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. شلون الوالد الرحيم بأولاده؟ مدير المدرسة من نفس الشيء بالنسبة للتلاميذ، إمام الجماعة والخطيب وما أدري العالم الديني والمرجع وما أشبه يكونون من هذا القبيل. فهذا هو التمهيد للبحث. الفصل الأول حقائق عن الغضب على ضوء الروايات إلى أن نأتي للحلول، وشنو كيف نستطيع أن نملك قوتنا الغضبية. الحقيقة الأولى ما تشير إليه الرواية الشريفة التي تقول عقوبة، كلش رواية لطيفة هي هاي الرواية، لو تدبر فيها الإنسان لكفته وشجعته وحرضته وأعطته الطاقة اللازمة لكي يملك قوته الغضبية. يقول صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين: عقوبة الغضوب والحقود والحسود. ثلاث صفات كلش رذيلة، كل واحدة منها تحتاج إلى بحث. عقوبة الغضوب اللي يكثر الغضب، والحسود يحسد من هذا وذاك، هذا علمه أكثر، هذا مكانته عند الناس أكثر، ذاك كذا يحسد منه، والحسود والحقود. عقوبة الغضوب والحقود والحسود تبدأ بأنفسهم. إذا واحد فكر بهذا، الإنسان إذا يكون شديد الغضب يسرع عليه مرض السكر، داء السكر يسرع عليه، يسرع عليه الموت، تسرع عليه الشيخوخة، يسرع عليه الارتجاف والارتعاش، مرض الرعشة. الإنسان الحليم بالعكس، الإنسان الحليم يطول عمره لأنه هادئ الأعصاب، لأنه بالفعل يغفر. الإنسان إذا ما غفر في قلبه يحمل في قلبه أنه هذا أذاني وظلمني ولازم أنتقم منه في يوم من الأيام، وما أقدر أنتقم منه، وليش هكذا، وليش زيد ما وقف لي، عمر ماضي ما ساعدني وكذا. إنسان اللي غفر وراح في راحة، في روح وريحان، مرتاح. فأول مثوبة الحليم في نفسه، وأول عقوبة الغضوب في نفسه، أعصابه تدمر. التوتر العصبي يؤدي إلى ضغط الدم بعد، يؤدي إلى السكري، داء السكري، يؤدي إلى الجلطة في المخ وفي القلب وما أشبه. فإذن واحد إذا هو يحب نفسه خليه يدير باله على نفسه، يعني كي لا يغضب. فهذه هي النقطة اللي ينقل أي من الشواهد الحقيقية الخارجية اللي حدثت قبل فترة. شخص في البيت، زوج يعني أب، غضب على زوجته أو على ابنه، فكان قاعد على الطاولة وما أشبه، وهناك بالمقربة منه إناء زجاجي، كأس زجاجي، فمن شدة غضبه رمى هذا الزجاج، هذا الإناء الزجاجي على الحائط بقوة، فالزجاج تناثر ورجعت شظية منه إلى عينه فأعمته، رجعت شظية منه إلى عينه، دخلت في عينه وأعمته خلاص. بس هذا مثال بارز، مثال كلش واضح أنه العقوبة بدأت بنفسه. لكن هو دائما حتى مو بالضرورة يكون هذا المثال هو الواقع الخارجي، كما قلنا بأنه الإنسان الذي يغضب ويزداد غضبا فإنه يضر بنفسه قبل أن يضر بغيره. فليش واحد يغضب؟ إذا يحب نفسه خليه يدير باله. فهذه الحقيقة الأولى على ضوء الرواية الأولى. الحقيقة الثانية على ضوء الرواية الثانية، أنه إحنا بيننا وبين الشيطان صراع دائم. تدرون إبليس أقسم، فوعزتك شنو مهمة إبليس؟ أن يغوينا أجمعين ويملأ النار منا جميعا. فمهمة إبليس هذه، أقسم هكذا، أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى. وبين قوسين أنا كنت أقول أنا إيش ما أفكر، لا أجد شخصا أكثر حمقا وأشد حمقا من إبليس حقيقة. إيش ما أفكر هذا كل يعني حقيقة في حمقه عجيب، لأنه هو عالم يدري كل شيء، وكان معلم الملائكة فترة، ويدري قوة الله وعزة الله وعقوبة الله وعظمة الله وأن أيام الدنيا تنقضي، ومع ذلك يعاند. فهذا شقد درجة حمق لازم تكون شديدة. فهل تجدون أشد حمقا من إبليس وهو أعلن يجري من ابن آدم مجرى الدم عمره ألوف السنين، فمحيط بعلوم كثيرة جدا. المهم، فنقول الرواية الثانية تقول عدونا الأزلي والأبدي، بالتعبير المجازي الأزلي والأبدي، ولا ما عندنا غير الله تعالى أزلي وأبدي، يعني كناية عن طويل العمر وطول الفترة التي أتيحت له. عدونا الأزلي والأبدي هو إبليس. زين، أنت شلون تظهر على إبليس وكيف إبليس يظهر عليك لا سمح الله؟ الرواية تعبر تعبير جدا موجز، يقول غفر بإبليس من ملك غضبه. تريد تنتصر على إبليس، انتصر على غضبك، كلش سهل. الرواية نصها هكذا، غفر بالشيطان، غفر بالشيطان من غلب غضبه، غفر الشيطان بمن ملكه غضبه. إذا غضب الإنسان ملك الإنسان فتملكه وسيره ووجهه، الشيطان هو المنتصر. وإذا الإنسان غلب غضبه هو المنتصر. يعني الله جعل هذا الشيء بيدك أنت، تتملك وتملك وتسيطر على قوتك الغضبية، أبا كنت أم مدرسا أم معلما أو شيخا أو أي شيء، أو كانت امرأة مربية معلمة أما. ظفر بالشيطان من غلب من ملك غضبه، ظفر الشيطان بمن ملكه غضبه. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة حقيقة لطيفة على ضوء العديد من الروايات عن رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكو شيء في اللغة العربية يسمى بالسرعة. السرعة اللي الآن عبر عنه شنو بطل العالم في المصارعة، السرعة يعني الذي يصرع غيره ولا يصرعه أحد، يعني شديد الصرع للغير بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يمس بجنبه الأرض. هو يوقع الناس ويطيح مثلا، يطيح بهم إلى الأرض ولا يطيحون به. السرعة هذا معناته، يعني مثلا بطل العالم في المصارعة. من هو السرعة؟ النبي صلى الله عليه وآله، ورح نقرأ النص، يقول السرعة مو هذا اللي يصرع الخصم حتى مهما كان الخصوم فيه، الذي يصرع حلمه غضبه، هذا السرعة. البطل حقيقة هو هذا، ذاك شنو قيمته؟ قوة عضلات بدنية مو مهمة كثيرا، لكن أن يصرع حلمه غضبه هذا هو السرعة، هذا هو البطل المصارعة العالمي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة، البطل الحقيقي السرعة كل السرعة. يأكد الرجل الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده فيصرع غضبه، هو يصرع الغضب. في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ما السرعة فيكم؟ قالوا الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه، يعني على الأرض. قال بل السرعة، حق السرعة رجل وكز الشيطان في قلبه واشتد غضبه وظهر دمه على وجهه ثم ذكر الله فصرع بحلمه غضبه. في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم يرفعون حجرا فقال ما هذا؟ فقالوا نعرف بذلك أشدنا وأقوانا. قال هاي مو طولنا وشي مادي، بس الأسد قد يكون فيها الأشياء، النمر أقوى من الإنسان. قيمة الإنسان مو بقوة البدنية، بقوته الروحية، وإلا أكثر الحيوانات الفيل أقوى من الإنسان، وهكذا وهل المجر. ما هذا؟ فقالوا نعرف بذلك أشدنا وأقوانا. فقال ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى يا رسول الله. قال أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل. رضي عن اللي تحت إيده، هسه يطي رشوة ياخذ رشوة، يطي له مناقصة في الدول كثيرة ما تحدث، يمشي أموره بالباطل. وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس بحق. إذن هذه هي الحقيقة الثانية على ضوء هذه الرواية الشريفة. الحقيقة الأخرى، الحقائق كثيرة، نكتفي بهذه الأخيرة. كلش رواية لطيفة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يريد يمتلئ قلبه إيمان، ماكو واحد لا يتمنى أن يمتلئ جوفه إيمانا. الطريقة هي هاي الطريقة، نفس هاي الطريقة. الإمام الباقر عليه السلام يقول من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، ظلمك وتقدر تنتقم منه لكن كظمت الغيظة، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا، أمنا وإيمانا يوم القيامة. يوم القيامة نحن بأحوج ما نكون إلى الأمن، أولئك لهم الأمن في الآية الشريفة والإيمان. فهاي الطريقة، متى أغضبكم شخص، سبكم، حش عليكم، اتهمكم، أراق ما أوجهكم في المجتمع، ولم يذر شاردة ولا واردة ولا قريبا ولا بعيدا إلا هيجه ضدكم، أنتم تكظمون الغيظ، هذا الله يحبه والله سينتصر لكم منه. إذا الإنسان لم ينتصر لنفسه الله سينتصر له، كما في رواية أخرى تلوناها عليكم سابقا. فهذا بإيجاز في الفصل الأول. نأتي للفصل الثاني. حسنا، ما دام الغضب بهذه الدرجة من السوء، أنه إذا ملكك فقد سيطر عليك الشيطان، فقد انتصر عليك الشيطان وظفر بك، فإن ملكته غلبت الشيطان وظفرت به، وحشى الله قلبه أمنا أو جوفه أمنا وإيمانا يوم القيامة. إذا كان الغضب بهذه المثابة والحلم بتلك المثابة، شو نسوي؟ لأنه المثيرات كثيرة، تدرون المثيرات الآن كثيرة. أحيانا الحر الشديد يثير أعصاب الإنسان، أحيانا الغبار يثير الإنسان، أحيانا مشاكل الطرق وهذا الترافيك والازدحام في السيارات يثير أعصاب الإنسان، وأي مشاكل أكو، أحيانا الإفلاس. فالمثيرات كثيرة، شنو الحل؟ أنا أدري اللي هذا مرض، شنو العلاج؟ ولازم نراجع عند الأطباء. إذا واحد تمرض بمرض يراجع الطبيب. الآن نراجع أئمة أهل البيت عليهم السلام في الحلول. هناك حلول بعيدة المدى، وهناك حلول قصيرة المدى، وهناك حلول متوسطة المدى، وكثير منها كلش طريفة يعني على ضوء الروايات نقولها، ثم شوية على ضوء العلم الحديث أيضا نشير. من الحلول هاي قد تكون متوسطة المدى تغيير الاتجاه، هاي استراتيجية كلش ناجحة وكلش ضرورية. أحيانا إذا لم تستطع أن تمتلك وتسيطر على الشيء فغير اتجاهه، مثل السيل. السيل عندما يجي تستطيع أن تقف أمامه؟ ما يقدرون يقفون أمامه. إذا شي يسوون بس يغيرون اتجاهه، يعني يحفرون قدام السيل مسبقا. الإنسان العاقل هكذا، الحكومة العاقلة تفكر من قلب، مسبقا يدرسون أنه المسيل ومسير السيل من أين، عندما يأتي من المرتفعات ومن الجبال أو من الأمطار الغزيرة، فيحفرون قنوات ويحفرون أنهر في المجرى، فالسيل يتوجه هناك خلاص. فإذا لم تستطع أن تصطدم بالقوة الغضبية مباشرة فوجهها، خلي تروح تحرق الباطل لا تحرق الحق. شلون؟ أيضا على ضوء الروايات كلش يعني حل بسيط وطريف ولطيف. الإنسان عنده قوة غضبية، وقد تكون قوته الغضبية شديدة، الناس يختلفون. فأحد الطرق السهلة والعملية حول اتجاهه للداخل بدل الخارج. بدل ما تغضب على الناس، اغضب على نفسك. طوبى لمن شغله عيبه شنو عن عيوب الناس، كله يفكر بالآخرين، خو فكر بنفسك. القوة الغضبية تريد تتفجر، خلي فجر على نفسه، يلوم نفسه، ليش أنا هكذا؟ ليش ما أسمع كلام الله؟ ليش ما أمتلك قوتي الغضبية؟ إذا الإنسان رجع إلى داخله فأنب نفسه ونقد نفسه، ونقلنا هذه الرواية سابقا عن عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، حيث يقول ما مضمونه طبعا، ويلكم عبيد السوء ما لكم ترون القذى في أعين غيركم، ولا ترون الجذع في أعينكم. الزوج أحيانا هو قطعة من السيئات، وإذا زوجته المسكينة أخطأت بخطأ يصب جام غضبه عليه، بابا أنت تشوف نفسك، أو الزوجة كذلك أو الشريك كذلك أو إيش. الإنسان الطريقة الأولى أن يحول اتجاه الغضب إلى داخله، إذا بهذا نجحته تصيروا من الأولياء حقيقة. الإنسان يوجه نفسه شنو؟ أنه يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك أيها الإنسان كما يقول الشاعر، ابدأ بنفسك. الدار ثم الجار، إذا الإنسان عنده شوية أكل وما يخلي أطفاله جواعة ويروح يطل الجار ويبدأ الأقرب يمنعه الأبعد كما هو واضح. فبناء على هذا الإنسان يغير الاتجاه، يغير شوية في البداية يحتاج إلى تركيز، أنه بس ما يدي يغضب على زيد أنه ليش زيد قاعد يسوي فلان شيء، خاطب نفسه أنت خذ سوى وائشة أكثر، تعصي الله سبحانه وتعالى ذاك البعيد، تكذب، تغتاب، تتهم، تنوم، تظلم كذا شيء. خلي من أصلح فاسده أرغم حاسده، خلي يصلح نفسه. فإذا الإنسان غير اتجاه الغضب، الآن نستطرد استطراد مختصر لكن هو يحتاج إلى بحث مفصل، هاي استراتيجية صحيحة وعكسها غلط حتى في الدول. شايفين بعض الدول تبرر فشلها بتصدير مشاكلها للدول الأخرى، ليش أكو فقر في البلد؟ ها فلان دولة قاعد تضغط علينا. بابا أنت ما تعرف الاقتصاد، أنت أما جاهل أو متجاهل، أنت قاعد تظلم الناس، أنت سياستك سياسة خاطئة، أنتوا عندكم ماري شنو استئثار بالأموال، وعدكم ما أدري كذا وكذا وكذا، بمجرد ما تصير مشكلة في البلد يرميها على بعيد. أنت فكر بنفسك، هل أحسنت إلى شعبك؟ هل مشيت على الطريقة الصحيحة؟ أعطيت القيمة الكاملة للخبراء؟ كانت هناك تعددية حقيقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فسحت المجال للقوى المختلفة الوطنية والدينية بقى أن تتنافس على السلطة كي تقدم خدمة أكبر للبلاد. والمشكلة فيك أنت، بس هو كلش سهل، هذا حل سهل، سوش الجوارين وأنت شنو العاد، مثل فد واحد كل يوم في بيته أكو مشاكل يرمي مشاكل على الآخرين. اليابان هكذا صنعت، اليابان ما ألقت الكرة في ملعب الآخرين، قالوا إحنا نصلح أنفسنا، فصاروا الآن من سادة العالم في الاقتصاد على الأقل. المهم هذا الاستطراد نغلقه عند هذا المقدار، فنقول الاستراتيجية متوسطة المدى تحويل الاتجاه، اتجاه القوة الغضبية حوله إلى الداخل، هذا فكروا به، بس يحتاج إلى التفات وتركيز. هذا بشكل مختصر. نجي إلى الاستراتيجيات قصيرة المدى. الروايات تذكر لنا استراتيجيات قصيرة المدى، يعني آناً فوراً تؤثر. من الاستراتيجيات ما ذكرته الرواية الشريفة تقول داووا غضبكم بشنو؟ بالصمت. كلش سهل، داووا غضبكم بالصمت. إذا غضب هسه على زوجته، على أخيه، على زميله، على تلميذه، على ما أدري منه، على حتى منافسه، حتى على حاقده وحاسده، هل يسكت؟ زين، حسب تعبير واحد كان يقول ليش الله، طبعا مو مقصود ليش الله، وإنما مقصود المطلب نفسه، ولا مو في مقام التفسير كان. الإنسان لما أعطي لسانا وشفتين حتى يطبق بالشفتين على هذا اللسان، لسان واحد ليحكي زايد، بعض الناس ثرثاري، شفتين حتى تطبقان. الرواية تقول داووا غضبكم بالصمت، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الرواية تقول فليلزم الأرض. إذا الإنسان غضب على واحد في الرواية، إذا هو قائم فليجلس ويلزم الأرض، الغضب ماله يمتص عندئذ. وفي الرواية إذا جلس وبعد شاف قوة الغضبية قاعدة تتفجر فليضطجع، إذا اضطجع فإن ذلك يذهب عنه رجز الشيطان، لأن الشيطان يستفز الإنسان، فإذا الإنسان استطاع في اللحظات الأولى يقاوم خلاص راح ينتصر، قوة الرحمن راح تنصر عندئذ. وهذا من الناحية العلمية ثابت. الآن نوضح الجانب العلمي ثم نكمل الطرق. الطريقة الأولى الصمت، يسكت، يدرب نفسه أن يسكت وقت العركة، لا يحشي. بعض الناس شو لما يصير عركة هم يدخل فيها وهيص يهيج هذا ويهيج ذاك كذا، أو هو يهيج نفسه بنفسه، لا أسكت. إذا سكت راح يهدأ طبيعيا، إذا لزم الأرض راح يهدأ. من الناحية العلمية هكذا العلماء يقولون الشحنة الكيماوية التي يطلقها الغضب في جسد الإنسان تستمر 90 ثانية، وصولا المعدل الحاسبي، ولا أكو أحيانا الغضب كلش شديد، أحيانا أخاف، أحيانا متوسط، والناس يختلفون. هذا حسب كلام بعض الخبراء نقول الآن. الشحنة الكيماوية التي يطلقها الغضب في بدن الإنسان 90 ثانية، أنت هل 90 ثانية أضبطها؟ البقية بعد سهلة. هل 90 ثانية؟ إذا في رواية أخرى أن الطريق الوضوء، الوضوء يطول 90 ثانية، زين؟ في الرواية أكو بأنه الشيطان خلق من النار، مو هيك؟ خلقتني من نار. الشيطان خلق من النار، النار شنو يطفيها؟ الماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الوضوء يطفئ النار. هذا علميا ثابت، أن الماء أصلا حتى جربوا، ما يحتاج أنت سامع الرواية ولا سامع العلم الحديث، إذا واحد غضب وجهه يحمر يحس بحرارة شيء، إذا سكب على وجهه ماء باردا شوية يهدأ، فكيف إذا توضأ؟ لأن ذكر الرحمن أيضا موجود فيه، والوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. فالشحنة الكيماوية للغضب تستمر 90 ثانية، أما الطاقة الفيزياوية للغضب أوجها 6 ثواني، يعني هذا بعد أضرب. تدرون بأنه الإنسان عندما يغضب فالبدن يفرز الأدرينالين، هذا شنو شغله؟ ليش يعني عندما، فلذا إما يهاجم أو يحرب. الإنسان في الحالة الطبيعية يمشي بشكل طبيعي، لكن إذا هاجمه أسد، فإذا هو كل الشجاع، هاي شحنة الأدرينالين راح تعطيه شجاعة أكثر وسرعة أكثر وقوة أكثر، يمكن الأسد يشرد بالنار. شو هذا؟ فد واحد عجيب وغريب. إذا الإنسان ليس بتلك الشجاعة يشرد. هذا الهرمون يسموه هرمون الكر والفر، أصلا مصطلحين عليه العلماء بهرمون الكر والفر. هذا عندما يفرز في البدن ضربان قلب الإنسان يزداد، بعدين هذا راح يسبب تدفق الدم إلى المخ، إلى الدماغ، وإلى العضلات بشكل أكبر، ويسبب أن يساعد الجسم على حرق السكر لكي يمده بالطاقة، لأن الطاقة الواحد من يحصلها من حرق السكر في بدنه. هذا الهرمون يساعد البدن على شنو؟ على أنه يحرق السكر كي تزداد طاقته في المواجهة، في الضرب والضراب، في المعركة، في معركة مع قوى الباطل وما أشبه. إذن يقولون العلماء، يقولون أن هاي الطاقة الفيزياوية اللي هي ضربان القلب الشديد وما أدري تدفق الدم بشدة إلى المخ وما أشبه، أوجها 6 ثواني الأولى أوجها. فأنت إذا بهس 6 ثواني الأولى سكتت سكوت كامل، راح تبدأ مسيرة الهدوء، ما راح ينتهي طبعا نفس اللحظة، وإنما تشوف أن تجربوا هذا في أوج غضبك. إذا أنت سكت أو لزمت الأرض 6 ثواني الأولى، تحس بدأ قلبك ذاك الضربان الشديد يخف. أحيانا يحتاج 10 دقائق، بل العلماء يقولون بأن الطاقة الشحنة الكيماوية أحيانا تستمر إلى ساعة، هي أوجها 90 ثانية، لكن الكيماوية تستمر أحيانا إلى ساعة، الفيزياوية هو أقل. فالروايات، هاي البحوث العلمية الحديثة كلها توضح بعض عمق تلك الروايات. فالرواية تقول واحد أصمت، 2 تقول داوي هذا الغضب بالوضوء، 3 إذا كنت قائما فاجلس، إذا جالس فاضطجع، وما أشبه ذلك. نقرأ بعض الروايات ثم ننطلق إلى حل آخر. يقول صلوات الله وسلامه عليه، لأن نصوص الروايات هي فيها دلالة وتكرارها لطيف، هذه ما قرأناها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا تغضب، هذا الخطاب إلنا في الواقع، إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا من أساليب التعليم المتطورة، أن توجه الخطاب لهذا وتعني ذاك. يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر. الحل الثاني، اقعد، لأن أحيانا مجرد الجلوس ما يهدئ الإنسان إلا إلى درجة، لكن إذا تفكرت هذا التفكير، تفكر في قدرة الله وحلمه عن العباد، مو تريد الله يحلم عنك فأنت احلم عن هذا الشخص. فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. في رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أيما رجل غضب وهو قائم فليجلس، فإنه سيذهب أو سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالسا فليقم، يغير حالته يعني. في رواية أخرى: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، الرواية الأخرى أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هاي المعارك أحيانا تحدث في العشائر، هذا خوش حل. إذا احنا ثقفنا العشائر وأنفسنا والأحزاب والتيارات والجمعيات، بابا أنتوا إذا صارت القوة الغضبية انفجرت بكم، شوي اصمتوا، شوي اسكتوا، اسمعوا العاقل فيكم ايش دي يقول، اجلسوا إلى الأرض شوي استريحوا، توضوا. فهذه هي الاستراتيجية الثانية، هذه قصيرة المدى. إذن هناك استراتيجية تحويل الاتجاه، اتجاه القوة الغضبية حوله باتجاه الداخل، باتجاه نفسك. صدق الإنسان إذا فعل ذلك ينجح، ينجح في اختبار الدنيا والآخرة. ثانيا، هاي الحلول قصيرة المدى اللي هي أنواع وأشكال وما أشبه. الحل الثالث، أكو حل طويل المدى، هذا الحل هم مهم، لأن كثيرا ما الإنسان بتلك الحلول قصيرة المدى ما يقدر يحل أصل المشكلة. صحيح جزئيا في هذا المصداق الخارجي سيطر على نفسه، بس هو نفسه هي نفسه، فمرة ثانية ينفجر، مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة. بس يمكن المرة الثانية يسيطر على نفسه، الثالثة يسيطر بالصمت، الرابعة يسيطر بالوضوء، الخامسة تنفجر مثلا يعني. فإذا لازم بعضها يشفع ببعض. الحل طويل المدى هو أن الإنسان يعتبر هذه أولوية له، بالإيضاح الآتي: اللي عنده القوة الشهوية قوية خلي يعتبرها أولوية، لازم يقاومها بالطرق الاستراتيجية اللي سيأتي بعضها. اللي القوة الغضبية عنده شديدة نفس، اللي البخل عنده شديد، اللي الجبن عنده شديد، الجبن رذيلة، اللي ما أدري الحسد عنده شديد، أو الحقد أو الكبرياء أو الرياء، هاي تحتاج حلول استراتيجية أيضا يعني طويلة المدى. فإذا واحد لاحظ القضية بهذا المنظار أيضا لازم يفكر بالحل طويل المدى. من الحلول اللي باختصار جدا طويلة المدى أن الإنسان يعتبر هذه القضية أولوية له، ويثابر ويرابط عندها. يعني كل يوم يطالع روايتين ثلاثة عن القوة الغضبية إذا هو قوة الغضبية شديدة، عن القوة الشهوية إذا قوة الشهوية شديدة، يستمع لهذا وذاك من الخطباء اللي يتكلمون عن هذا الحقل، يتعظ بالقصص والمواعظ. ومن القصص الطريفة اللي نختم بها قصة حقيقة لا أنساها. أحد الشخصيات نقل لي تجربته الشخصية، قال: أنا كنت فترة أفكر في نفسي أنه أنا كم هي قدرتي على التحمل، وكم هي قدرتي على الصبر، الصبر الإنسان له حدود بعد، وكم هي قدرتي على ترويض الآخرين. إنسان ذكي إنصافا، فقال: جد أفكر مع نفسي فترة من الزمان أنه إيش قد أنا عندي طاقة على الصبر، على ومثابرة، على تحمل، على التحمل وعلى ترويض الآخرين بدون ما أنفجر. يقول الناس: فد مرة صارت لي فد فرصة ذهبية وجتني على طبق من ذهب من حيث لا أحتسب. يقول: اشتريت بيت وشان في إحدى الدول الغربية. يقول: اشتريت بيت، بعدين لما البيت يعني بيع لي صاحب البيت قال لي: أنا تكرمون، هو شان يقول لي يعني عندي في البيت كلب بوليسي مدرب. تدرون الكلاب البوليسية غالية جدا، هي على أنواع طبعا، هاي اللي تكتشف المتفجرات أو غيرها يدربوها تدريب خاص. فنوع من أنواع الكلاب البوليسية كان في بيت، فهو ذاك صاحب البيت يقول: أنا بعد مستغني عنه ما أحتاجه وتركته لك. يقول: أنا ما أحتاج الكلب البوليسي، بس هو هسه قلت زين فالتجربة شوف بعدين نبيع غاية الأمر. فيقول: أجيت وكلب بوليسي هذا بس ما شافني بدأ ينبح نباح شديد، بوليسي هذا يعتبره سارق يعني. يقول: قلت هاي خوش فرصة حتى أنا أجرب نفسي مع هذا الكلب المدرب على أن أروضه. ما يتروض، ما يأكل أكل، كلب البوليسي لا يأكل من واحد، يتمر تدربيه يعني. فيقول: أرد أقدم له أكل شيء. يقول: ما كان مخلي المقدار الكافي. يقول: فكرت لازم أروضه، هو في الواقع ده يروض نفسه ويتحمل. شايفين بعض الناس ما يتحمل التلاميذ، يعني إذا التلميذ بدأ يصرخ هو ينفجر، إذا ابنه بدأ يصيح ويهوس ويكسر كذا شيء ينفجر، لا خوش تدريب. يقول: فكرت لازم أدرب هذا كتدريب لنفسي، فما الذي صنعه كما نقل ذي شيء طريف. يقول: فكرت أنا فترة الصيف شان عطلة، يقول جبت بساطي إلى قرب القفص ماله على بعد عدة أمتار، وكتبي وحسب تعبيره أيضا جرائد ومجلات جبت، وكل بساطي جبته هناك وقعدت. هذا يصيح، خليه يصيح معنا النبي. فساعه ساعتين بدا ينبح ينبح، شلون قاعد شو بالمطالعه وكانه ما ادى الا بال. بعدين سكت بعد هذا. بعد شويه قمت رحت رجعت ايضا بدا ينبح، قلت ما يخالف احنا عندنا وقت وانت لازم تدربك. يقول استمررت على هذا الحال يوم يوميا، ما ياكل اكل اصلا، يوم يوميا ثلاثه ايام كامله. كلب بوليسي مدرب، فهو الكلب البوليسي شوي شوي فرتك هذا صار، مع ان هذا يبدو مو واحد يعني سارق ولا السارق وما يجي يطالع كتب هنا. فخلال ثلاثه ايام شوي شوي انا سبح انا سبح. يقول اليوم الثالث طبعا يقول انا استشرت بعض الخبراء بس مصمم انا اقوم بالعمليه، ولا هو سهل يجيب له فد خبير يروض له، بس هو كان طموح انه هو يتدرب شخصيا، هكذا كان يفكر. يقول اليوم الثالث هذا هدأ تماما، هدأ تماما، فأنا أعطيته بعض اللحم أكله وبعد خلاص. فشفت أنه أنا نجحت في هاي المرحلة، أنا أكبرت في هذه الروح مو هاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة لتجربة نفسه كانت، ولا كما قلت كان يقدر بأنه يستخدم لفد مدرب أو من صاحبه يستشير يقول له بابا أنت تعال هدأ وعرفه علي. نفس الإنسان مثل هذا الكلب تكرمون، كلب عقور، وحش في القوة الغضبية، وحش في القوة الشهوية، وحش في كل شيء، وحش في الحسد في الحقد إذا استثير. فالإنسان لازم طريقة هذا يجرب، هذا الحل الاستراتيجي، يعتبرها استراتيجية له، يعتبرها معركة موت وحياة، هذا اعتبرها معركة شنو، معركة شرف، اعتبرها معركة عزة، أنه أنا رجال لو مو رجال، رجال لازم أنتصر على هذه القوة، رجال بالانتصار على القوة الغضبية، بالانتصار على القوة الشهوية، على الحسد أو الحقد أو الكبرياء أو الغرور أو ما أشبه ذلك. يقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا شنو هم، هاي هم هنا هو دقيقة، ما قاعد نتوقف عند الآية الشريفة حتى يكون البحث عام فائدة، ولا هو نكات أكو قرآنية مثلا، هاي هم شنو موقعها، وإذا ما غضبوا يغفرون، ليش هم، هاي هم تفيد الاختصاص على أنه أكو كلام أنه هاي هم جزء الخبر لو جزء المبتدأ. وإذا ما غضبوا هم هذا قول يغفرون، فالضمير مؤكد. القول الثاني وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني هم يغفرون صريع الخبر، وده فيها نقاط دقيقة الآن لا يسع المجال لذكرها ويحتاج إلى موطن آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.